بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يقول تعالى ذكره: ما كذب هؤلاء المشركون بالله وأنكروا ما جئتهم به يا محمد من الحق من أجل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، ولكن من أجل أنهم لا يوقنون بالمعاد ولا يصدقون بالثواب والعقاب، تكذيبا منهم بالقيامة وبعث الله الأموات أحياء لحشر القيامة.
يعني ليس التكذيب عائدا كما يزعمون أنك تأكل الطعام وأنك تمشي في الأسواق، مثلما قالوا هذا، فإن هذا من قبيل العناد والسفسطة، بل الحقيقة أنهم لا يوقنون بالمعاد ولا يصدقون بالثواب والعقاب. إنما قولهم بأنه ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كل هذا كلام لا يراد به حقيقته، إنما هو دفع للحق بغير حجة. حقيقة الأمر هو هذا، حقيقة الأمر أنهم لا يوقنون بالمعاد ولا يصدقون بالثواب والعقاب. نعم.
وأعتدنا يقول: وأعددنا لمن كذب ببعث الله الأموات أحياء بعد فنائهم لقيام الساعة نارا تسعر عليهم وتتقد، إذا رأتهم من مكان بعيد. يقول: إذا رأت هذه النار التي أعتدناها لهؤلاء المكذبين أشخاصهم من مكان بعيد تغيظت عليهم، وذلك أن تغلي وتفور، يقال فلان تغيظ على فلان، وذلك إذ غضب عليه فغلى صدره من الغضب عليه وتبين في كلامه، وزفيرا وهو صوتها. فإن قال قائل: وكيف قيل سمعوا لها تغيظا والتغيظ لا يسمع؟ قيل معنى ذلك،
هذا إيراد جيد، التغيظ لا يسمع. فإن قال قائل: كيف قال الله سبحانه وتعالى سمعوا لها تغيظا والتغيظ لا يسمع؟ تغيظ لا يسمع، التغيظ هذا داخلي لا يسمع. نعم.
قيل معنى ذلك: سمعوا لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد. وساق بسند عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قالوا: يا رسول الله، وهل لها من عين؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول الله إذا رأتهم من مكان بعيد الآية؟ وساق بسندي عن معمر في قوله: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال: أخبرني المنصور بن المعتمر عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه، حتى إن إبراهيم ليجث على ركبتيه فيقول: يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. وساق بسند عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن ما لك؟ فتقول: إنه لا يستجير مني، فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أنت سعني رحمتك. قال: فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. القول في تأويل قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يقول تعالى ذكره: وإذا ألقي هؤلاء المكذبون بالساعة من النار مكانا ضيقا قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال دعوا هنالك ثبورا. واختلف أهل التأويل في معنى الثبور، فقال بعضهم هو الويل. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس في قوله ودعوا ثبورا كثيرة يقول ويلا. وساق بسند عن ابن عباس لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرة يقول لا تدعوا اليوم ويلا واحدا ودعوا ويلا كثيرا. وقال آخرون الثبور الهلاك. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا الثبور الهلاك. قال أبو جعفر والثبور في كلام العرب أصله انصراف الرجل عن الشيء، يقال منه ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما صرفك عنه، وهو في هذا الموضع دعاء هؤلاء القوم بالندم على انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإيمان بما جاءهم به نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى استوجبوا العقوبة منه، كما يقول القائل وندمتاه وحسرتاه على ما فرطت في جنب الله. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول في قوله دعوا هنالك ثبورا أي هلك، ويقول هو مصدر من ثبر الرجل أي أهلك. ويستشهد لقيله في ذلك ببيت ابن الزبعرة إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مسبور. وقوله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا يقول لا تدعوا اليوم أيها المشركون ندما واحدا أي مرة واحدة ولكن ادعوا ذلك كثيرا. وإنما قيل لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لأن الثبور مصدر والمصادر لا تجمع، وإنما توصف بامتداد وقتها وكثرتها، كما يقال قعد قعودا طويلا وأكل أكلا كثيرا. وساق بسند عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول يا ثبوراه وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار وهو يقول يا ثبوراه وهم ينادون يا ثبورهم فيقال لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
وهذا لما عينوا العذاب ويقنوه وحينئذ علموا أنه لا عودة إلى الدنيا فيعملون الصالحات، فكانوا يدعون ويظهرون الويل، فقال الله سبحانه وتعالى لا تدعوا اليوم واحدا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، هذا تيئس له. مثل ما قال سبحانه وتعالى لما قالوا ربنا غلبت علينا شقوة وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين، ونادوا يا ملك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فلقد أعذر الله سبحانه وتعالى إليكم فأرسل إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب ولم تستجيبوا لهؤلاء الرسل، فادعوا ثبورا كثيرا ثبورا بعد ثبور فلن يخفف شيء عنكم من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قضى الله سبحانه وتعالى لا يخفف عنهم العذاب. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالساعة أهذه النار التي وصف لكم ربكم صفتها وصفة أهلها خير أم بستان الخلد الذي يدوم نعيمه ولا يبيد الذي وعد من اتقاه في الدنيا بطاعته فيما أمره ونهاه. وقوله كانت لهم جزاء ومصيرا يقول: كانت جنة الخلد للمتقين جزاء أعمالهم لله في الدنيا بطاعته وثواب تقواهم إياه ومصيرهم لهم. يقول: ومصيرا للمتقين يصيرون إليها في الآخرة. وقوله: لهم فيها ما يشاءون، يقول: لهؤلاء المتقين في جنة الخلد التي وعدهموها الله ما يشاءون ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، خالدين فيها، يقول: لابثين فيها ماكثين أبدا، لا يزولون عنها ولا يزول عنهم نعيمها. وقوله: كان على ربك وعدا مسؤولا، وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم ذلك في الدنيا حين قالوا: وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يقول الله تبارك وتعالى: كان إعطاء الله المؤمنين جنة الخلد التي وصف صفتها في الآخرة وعدا وعدهم الله على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك.
والله عز وجل يخلف وعده، وهو الكريم والجواد الذي أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الملائكة الطوافين بالطرقات، فإذا وجدوا حلقة ذكر قوما يذكرون الله عز وجل وجلسوا معهم الحديث، وفيه أن الله عز وجل يقول: وماذا يسألوني، يعني هؤلاء الذاكرون، قالوا: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: هو أعلم. وهل رأوها؟ الحديث، وفيه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله قال ربنا: وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالله عز وجل وعد عباده الذين عملوا الصالحات أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا وعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا، لا يتحولون عنها، لا يبغون عنها حولا. وهذا من أعظم النعيم، أنه لا ينقضي، وأن الإنسان لا يموت، وأنه لا يهرم ولا يمرض، وإنما يبقى منعما في هذا النعيم أبد الآبدين ودهر الداهرين. فإن الجنة لا تفنى ولا تبيت، وكذلك النار لا تفنى ولا تبيت، لا تفنى النار ولا تبيت. هذا كله عليه إجماع على السنة والجماعة. وما ورد أن شيخ الإسلام كان يرى مسألة فناء النار، شيخ الإسلام منقول عنه الإجماع الذي هو منقول عن أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار قد خلقتا وأنهما لا تبيدان أبدا ولا تفنيان. فمن قائل بأنه ورد عن شيخ الإسلام بعض العبارات المجملة، ومن قائل بأن هذا لعله كان في بداية طلبه كما اعتذر لذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لعل هذا كان في بداية الطلب ثم رجع عن هذا. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله الأخير المحقق أنه كقول أئمة السلف تماما، أن النار لا تفنى ولا تبيد، فلا ينبغي نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لأن حتى لو افترضنا صحة ما ورد عنه في ذلك وأنه صريح، فإنه رجع عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونقل الإجماع، شيخ الإسلام نقل الإجماع على ذلك. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس: كان على ربك وعدا مسؤولا، قال: فسأل الذي وعدكم وتنجزوه. وساق
بسأل الذي وعدكم،
فاسألوا الذي وعدكم
وتنجزوه.
وساق بسند عن ابن زيد في قوله: كان على ربك وعدا مسؤولا، قال: سألوه إياه في الدنيا، طلبوا ذلك فأعطاهم وعدهم، إن سألوه أن يعطيهم فأعطاهم، فكان ذلك وعدا مسؤولا، كما وقت أرزاق العباد في الأرض قبل أن يخلقهم فجعلها أقواتا للسائلين، وقت ذلك على مسألتهم، وقرأ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى قوله: وعدا مسؤولا إلى أنه معني به وعدا واجبا، وذلك أن المسؤول واجب وإن لم يسأل كالدين. ويقول ذلك نظير قول العرب لأعطينك ألفا وعدا مسؤولا، بمعنى أنه واجب لك فتسأله.
وليس يجب على الله سبحانه وتعالى شيء من قبل العباد، فالعباد لا يوجبون على الله عز وجل شيئا، هم يوجبون على الله شيئا، لا يوجب العباد على الله شيئا، وإنما الله عز وجل هو الذي أوجبه على نفسه بمحض فضله وكرمه وموجب أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا فالذين ينكرون الوجوب، مسألة الوجوب أن الله عز وجل يجب على نفسه كذا، وإنما هذا كرم وفضل وجود وكذا، هؤلاء أخطأوا، لأن الله عز وجل جعل ذلك واجبا وحقا، قال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي حديث معاذ في الصحيحين أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن هناك حق، إذن هناك حق، لكن هذا الحق ما أوجبه العباد على الله سبحانه وتعالى، إنما هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى نفسه بمحض فضله وكرمه وجوده، ثم هو سبحانه وتعالى هذا مقتضى أسمائه وصفاته. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بالسند عن مجاهد في قوله في قول الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، قال عيسى وعزير والملائكة. وساق بالسند عن مجاهد نحوه، واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه أبو جعفر القارئ وعبد الله بن كثير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول بالياء جميعا، بمعنى ويوم يحشرهم ربك ويحشر ما يعبدون من دونه فيقول. وقرأته عامة قراءة الكوفيين نحشرهم بالنون فيقول، وكذلك قرأ نافع قرأه نافع. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم. وعموما القراءة كما قلنا تكرارا ومرارا، لأن ابن جرير رحمه الله تعالى دائما يكرر مثل هذا، فيقول أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان متقاربة المعنى. كل القراءات التي وردت بسنة متبعة وتلقتها الأمة فإنها قراءات يصح القراءة بها، ولكل قراءة مما قد يقع اختلاف معنى يزيد المعنى وضوحا ويضيف معنى إلى المعنى في القراءة الأخرى، وليس يقال خطأ وليس يقال غير صواب، لأن القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، وهذا باب لا ينبغي اقتحامه في هذا. فالأئمة على هذا، قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ابن عامر، قراءة أبي عمرو، قراءة حمزة، أبو جعفر خلف يعقوب، كل هذه القراءات واردة ومتبعة والأمة قرأت بها. نعم.
وقوله فيقول وأأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يقول فيقول الله للذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يقول أأنتم أزلتموهم عن طريق الهدى ودعوتموهم إلى الغي والضلالة حتى تاهوا وهلكوا أم هم ضلوا السبيل، يقول أم عبادي هم الذين أخطأوا سبيل الرشد والحق وسلكوا العطبة. القول في تأويل قوله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم ولكن متعتهم بالمال يا ربنا في الدنيا والصحة حتى نسوا الذكر وكانوا قوما هلكا
هلك
قد غلب عليهم الشقاء والخذلان.
يعني سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نقول مثل هذا، مثل ما قال الله عز وجل عيسى، مثل ما قال عيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم الآيات. وقال سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فما من نبي يدعو الناس إلى عبادته ولا ملك ولا عالم صالح ورجل صالح يدعو إلى عبادة نفسه أبدا. نعم، إنما هؤلاء عبدوهم بمحض إغراء الشيطان لهم. نعم،
وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، يقول قوم قد ذابت أعمالهم وهم في الدنيا ولم تكن لهم أعمال صالحة. وساق بسند عن ابن عباس قوله وكانوا قوما بورا يقول هلكا. وساق بسند عن مجاهد قوله وكانوا قوما بورا يقول هلكا. وساق بسند عن الحسن وكانوا قوما بورا قال هم الذين لا خير فيهم. وساق بسند عن ابن زيد في قوله وكانوا قوما بورا قال يقول ليس فيه من الخير في شيء. واختلفت القراءة في قراءة قوله وما كان واختلفت القراءة في قراءة قوله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار نتخذ بفتح النون سوى الحسن ويزيد بن القعقاع فإنهما قرآه أن نتخذ بضم النون، فذهب الذين فتحوها إلى المعنى الذي بيناه في تأويله من أن الملائكة وعيسى ومن عبد من دون الله من المؤمنين هم الذين تبروا أن يكونوا كان لهم ولي غير الله تعالى ذكره.
أي يبقى هنا أن فقال ذلك عامة قراءة الأمصار نتخذ بفتح النون سوى الحسن ويزيد بن القعقاع فإنهما قراء أن نتخذ، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك، أن نتخذ من قبلهم يعني، لأننا لسنا آلهة. وقراءة الحسن ويزيد بن القعقاع وكذا هذه قراءة خارج القراءات المتواترة، يعني قراءة ليست متواترة من القراءات الشاذة. قراءة الحسن من قراءات الأربعة عشر للأربعة التي فوق العشر ويغير متواترة، فإنهما قراءة أن نتخذ والمعنى صحيح. نعم،
وأما الذين قرأوا ذلك بضم النون فإنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن المعبودين في الدنيا إنما تبرأوا إلى الله أن يكون كان لهم أن يعبدوا من دون الله جل ثناؤه، كما أخبر الله عن عيسى أنه قال إذ قيل له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. قال أبو جعفر وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ بفتح النون لعلل ثلاث إحداهن إجماع من القراءة عليها
نتخذ من دونك من أولياء، هي قراءة العشر. نعم،
والثانية أن الله جل ثناؤه ذكر نظير هذه القصة في سورة سبأ فقال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم فأخبر عن الملائكة أنهم إذا سئلوا عن عبادة من عبدهم تبرأوا إلى الله من ولايتهم فقالوا لربهم أنت ولينا من دونهم فذلك يوضح عن صحة قراءة من قرأ ذلك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء بمعنى ما كان ينبغي لنا أن نتخذهم من دونك أولياء والثالثة أن العرب لا تدخل من هذه التي تدخل في الجحد إلا في الأسماء ولا تدخلها في الأخبار لا يقولون ما رأيت أخاك من رجل وإنما يقولون ما رأيت من أحد وما عندي من رجل وقد دخلتها هنا في الأولياء وهي في موضع الخبر ولو لم تكن فيها من كان وجها حسنا وأما البور فمصدر واحد وجمع للبائر يقال أصبحت منازلهم بورا أي خالية لا شيء فيها ومنه قولهم بارت السوق وبار الطعام إذا خلى من الطلاب والمشتري فلم يكن له طالب فصار كالشيء الهالك ومنه قول ابن الزبارة يا رسول الملك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور وقد قيل إن بور مصدر كالعدل والزور والقطر لا يسنى ولا يجمع ولا يؤنث وإنما أريد بالبور في هذا الموضع أن أعمال هؤلاء الكفار كانت باطلة لأنها لم تكن لله كما ذكرنا عن ابن عباس القول في تأويل قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا يقول تعالى ذكره مخبرا عما هو قائل للمشركين عند تبري من كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله منهم قد كذبوكم أيها الكافرون من زعمتم أنهم أضلوكم ودعوكم إلى عبادتهم بما تقولون يعني بقولكم يقول كذبوكم بكذبكم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد فقد كذبوكم بما تقولون يقول الله للذين كانوا يعبدون عيسى وعزيرا والملائكة يكذبون المشركين وساق بسند عن مجاهد فقد كذبوكم بما تقولون قال عيسى وعزير والملائكة يكذبون المشركين بقولهم وكان ابن زيد يقول في تأويل ذلك وساق بسند عن ابن زيد في قوله فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا قال كذبوكم بما تقولون بما جاء من عند الله جاءت به الأنبياء والمؤمنون آمنوا به وكذب هؤلاء فوجه ابن زيد تأويل قوله فقد كذبوكم إلى فقد كذبكم أيها المؤمنون المكذبون بما جاءهم به محمد من عند الله بما تقولون من الحق وهو أن يكون خبرا عن الذين كذبوا الكافرين في زعمهم أنهم دعوهم إلى الضلالة وأمروهم بها على ما قاله مجاهد من القول الذي ذكرناه عنه أشبه وأولى لأنه في سياق الخبر عنهم والقراءة في ذلك عندنا فقد كذبوكم بما تقولون بالتاء على التأويل الذي ذكرناه لإجماع الحجة من قراءة الأمصار عليه وقد حقي عن بعضهم أنه قرأه فقد كذبوكم بما يقولون بالياء بمعنى فقد كذبوكم بقولهم
فإما أن عيسى وعزيرا ومن عبد من دون الله كذبوا هؤلاء بما قالوه من عبادة عيسى وعزير وكذا وإما أن هؤلاء الكفار المشركون كذبوا المؤمنين بما جاءت به رسل الله عز وجل نعم
وقوله جل ثناؤه فما تستطيعون صرفا ولا نصرا يقول فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف عذاب الله حين نزل بهم عن أنفسهم ولا نصرها من الله حين عذبها وعاقبها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بسند عن مجاهد فما تستطيعون صرفا ولا نصرا قال المشركون لا يستطيعون وساق بالسند عن مجاهد: فما تستطيعون صرفا ولا نصرة؟ قال المشركون. قال ابن جريج: لا يستطيعون صرف العذاب عنهم ولا نصر أنفسهم. وساق الزردي عن ابن زيد في قوله: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا؟ قال: لا يستطيعون يصرفون عنهم العذاب الذي نزل بهم حين كذبوا ولا أن ينتصروا. قال: وينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلائق: ما لكم لا تناصرون؟ قال: من عبد من دون الله لا ينصر اليوم، لا ينصر اليوم من عبده. وقال: العابدون من دون الله لا ينصره اليوم إلهه الذي يعبد من دون الله. فقال الله تبارك وتعالى: بل هم اليوم مستسلمون. وقرأ قول الله جل ثناؤه: فإن كان لكم كيد فكيدون. وروي عن ابن مسعود في ذلك:
لهذا كان الطاغوت الذي يعذب يوم القيامة من دعا إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راض. إذا عبد وهو راض، أما إذا عبد وهو من دعاة التوحيد كالأنبياء الذين هم أعظم دعاة التوحيد والصالحين والملائكة، إذا عبدوا فإن من عبدهم يعذب، أما هم لا جريرة عليهم. ولهذا قول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ما تأويلها؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم وما تعبدون. فظاهر هذا أن هؤلاء العابدين ومن عبدوهم يكونوا في النار. ولهذا استشكل بعض المشركين هذا وكأنما وقع على خطأ وتناقض ذكره محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف تقول إن عيسى بيعبد والآية تقول عندكم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون؟ إذن على كلامك الآن يكون عيسى فين؟ في النار، يكون عيسى في النار. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسه. إنما هذا في من عبد من دون الله عز وجل وهو راض، هذا بالنسبة لبني آدم للبشر. أو وكذلك ما معه من الأحجار والأشجار التي عبدوها من دون الله فهذه تكون حصب جهنم. أما من بني آدم فليعذب الله سبحانه وتعالى من عبد وهو يدعو إلى التوحيد. نعم. فالنبي بريء ممن عبده، وعيسى بريء ممن عبده، والحسين بريء ممن عبده، والصالحون بريئون ممن عبدهم طالما أنهم كانوا دعاة للتوحيد. أما من دعا إلى عبادة نفسه أو رخص في هذا أو قال: إذا أنا مت فأقيم الموارد لي وعلى الاحتفالات وغير ذلك حتى عبد، لا شك أن هذا سيناله ما يناله من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وروي عن ابن مسعود في ذلك وساق بالسند عن هارون قال: هي
فكل من دعا إلى باطل، من دعا إلى باطل فإنه يأثم ويعذب مع من اتبعه. أما من دعا إلى الحق، من دعا إلى الحق واتبعه الناس اتباعا باطلا فإنه لا يعذب، مثل الأئمة رحمهم الله تعالى، فهم بريئون ممن تعصب لهم وقدم أقوالهم على النصوص. فالشافعي بريء من تعصب الشافعية، وأحمد بريء من تعصب الحنابلة. إذا وجد من يتعصب من الحنابلة، من الشافعية، من المالكية، من الأحناف، كل هؤلاء أئمتهم يتبرؤون منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمن قدم قول إمامه على الكتاب والسنة فإنه يكون مخالفا للإمام، والإمام بريء من هذا. ولهذا يقال، قد يقال: الشيخ فلان هذا ملوم، ليه؟ يتعصب له طلابه، يتعصب له طلابه، هؤلاء كذا. التعصب من الطلاب لشيخهم هذا موجود في سائر العصور وهو مذموم، لكن هذا ليس ذنب الشيخ. متى يكون هذا ذنب الشيخ؟ إذا ربى على هذا، وليس باللازم أن يربى على هذا بالقول، يقول تعصبوا لي، لكن يكون الحال هكذا. فمن نصره ونصر قوله مع مخالفة الحق يمدحه ويقربه، ومن ناقشه يبعده ويحذر منه. فهذا يكون تربية على التعصب تربية عملية. وإن لم يقل إيه؟ تعصبوا لي، قل أن يقول واحد تعصبوا لي، ما أظن. إنما الواقع ما هو؟ الواقع ما هو؟ من خالفك طردته، ومن وافقك قربته، من خالفك هو الحدادي، ومن وافقك هو السلفي الأخ الفاضل. يبقى هذا تربية عملية على التعصب، هذه تربية عملية على التعصب. كذلك ربط الطلاب به، اختياراته وآرائه، وإن خالفت الأدلة. لكن إذا كان الشيخ لا يربى على العصبية كالأئمة الكبار ومن تبعهم بإحسان، إذا كان لا يربى على العصبية، إذا كان يربي على الربط بالدليل، الارتباط بالدليل، فهذا لا يلام ولو تعصب إليه الآلاف. لا شك بعض الناس يتعصب للأئمة في عصرنا هذا، هناك من يتعصب للمشايخ، هناك من يتعصب للشيخ الألباني، صحح ضعف أفتى فكما يقولون. حتى من أقرب الناس إليه من طلابه لا يكاد يخرج عن كلامه، والشيخ الألباني بريء من هذا. الشيخ الألباني ما تعصب للأئمة الكبار حتى يتعصب له أتباعه، الشيخ ابن باز، الشيخ مقبل، كل هؤلاء العلماء أئمة ويسيرون على ضرب الأئمة ويحذرون من التعصب لهم. لكن بعض الناس لا يخرج عن هذا، بل قد يتعصب بهذا القول ويقدم على الدليل لأنه يترجم له به، يترجم له به. نعم.
وروي عن ابن مسعود في ذلك وساق بسند عن هارون قال هي في حرف عبد الله بن مسعود فما يستطيعون لك صرفا.
نعم، هذه قراءة حرف ابن مسعود، وهذه ليست موجودة في المصحف. نعم، لكن إن صحت في حرف ابن مسعود فمثل هذا يؤخذ منه الأحكام، لكن كقراءة وتلاوة في الصلاة فإن القراءة والتلاوة في الصلاة إنما هي من مصحف عثمان رضي الله عنه، إنما قراءة الصحابة هذه مسألة، قراءة الصحابة، قراءة ابن عباس للآية، قراءة ابن مسعود للآية. لا شك أن ابن مسعود ما يقرأ إلا ما نزل، وابن عباس ما يقرأ إلا ما نزل. أما التلاوة في الصلاة فبمصحف عثمان، أما قراءة الصحابة فإن العلماء على الأخذ بها في الأحكام، الأخذ بها في الأحكام. نعم.
فإن تكن هذه الرواية عنه صحيحة صح التأويل الذي تأوله ابن زيد في قوله.
ابن جرير ما رد وقال هذا ليس في مصحف عثمان، يقول فإن تكن هذه الرواية عنه صحيحة نبطلها. لا،
صح التأويل،
صح التأويل الذي تأوله ابن زيد في قوله فقد كذبوكم بما تقولون، ويصير قوله فقد كذبوكم خبرا عن المشركين أنهم كذبوا المؤمنين، يعني كما قلنا فيها القولان فقد كذبوكم بما تقولون، يعني كذبوكم أيها المشركون بما تقولون من دعوى عبادتهم، فإن الرسل كذبوكم وإن الصالحين كذبوكم. أو الوجه الثاني وذكر ابن زيد فقد كذبوكم أيها المؤمنون، كذب المشركون المؤمنين، ويكون تأويل قوله حينئذ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي فما يستطيع يا محمد هؤلاء الكفار لك صرفا عن الحق، فما يستطيعون لك صرفا. يبقى كده عندك لك صرفا،
لك صرفا،
فما تستطيعون، ويكون تأويله
فما يستطيع محمد هؤلاء الكفار لك،
لا لحظة، فما ويكون تأويله قوله حينئذ
فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما يستطيع يا محمد هؤلاء الكفار لك صرفا عن الحق الذي هداك الله له، ولا نصر أنفسهم مما بهم من البلاء الذي هم فيه بتجريبهم إياك.
اللي هو يكون تأويل بقى قول قراءة ابن مسعود فما يستطيعون لك صرف، فما يستطيع المشركون أن يصرفوك عن هذا الحق يا محمد الذي هداك الله له، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نعم.
يقول تعالى ذكر للمؤمنين به ومن يظلم منكم أيها المؤمنون، يعني بقوله ومن يظلم ومن يشرك بالله فيظلم نفسه فذلك نذقه عذابا كبيرا كالذي ذكرنا أن نذقه الذين كذبوا بالساعة، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وساق بسند عن ابن جريج في قوله ومن يظلم منكم قال يشرك نذقه عذابا كبيرا.
نعم، يظلم نفسه، فالمشرك يظلم نفسه. بعض الناس يقول الشرك ظلم لله، لا ليس ظلم لله،
مع الله،
إنما العبد يظلم نفسه بالشرك، إنما هو ظلم نفسه. لماذا؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير ما وضع له وتحويله عما كان له، وجعل الحق في غير موضعه، وهذا هو الظلم، وقد ظلم العبد نفسه بذلك. نعم. إنما الله عز وجل يقول لن تبلغوا ظلمي، نعم، أو ضري.
وساق بسند عن الحسن في قوله ومن يظلم منكم قال هو الشرك،
ولهذا الظلم منه الأكبر والأصغر. يظلم نفسه بأخذ حقوق الناس هذا أصغر، يظلم بالشرك فهذا شرك أكبر. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وما أرسلنا قبلك،
نقف، من العلوم المهمة يا إخواني جدا حقيقة اللي احنا نفرط فيها علم التفسير. علم التفسير إنسان يعلم المراد بالآيات ويقف معها وينقل ملخصا مأثورا عن السلف. ابن جرير هنا قال في هذه الآية نقلا عن ابن مسعود عن مجاهد كذا، ابن كثير قال، إذا اتفقت الأقوال فالحمد لله، وإذا اختلفت يذكر، إذا كان اختلاف تنوع يذكر هذا في كل آية بحيث يستقيم أو بحيث يكون عنده فهم صحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو أصل الاستدلال عند المستدل، فيستدل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل الاستدلال استدلالا صحيح. فمن العلوم التي نقصر فيها الحقيقة هو علم التفسير، وفتح كتب التفسير هذه والاطلاع على مناهج المفسرين وذكر أقوالهم هذه ثروة عظيمة جدا، ثروة عظيمة. ولهذا الحمد لله الذي وفقنا لهذا وجزى الله خيرا إخواننا هنا وهناك الذين كانوا سببا في فتح هذه الكتب الكثيرة في التفسير، بحيث نطلع على تفسير ابن كثير، ابن جرير، قرطبي، حتى التفسير المتقدمة للثوري لعبد الرزاق، هذه تفسير عظيمة يا إخواني. والحمد لله منهج هؤلاء العلماء والأئمة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى مقل ومستكثر وواضع منهجيات، هذه تفسير الآيات واستنباط الأحكام، يركز على الأحكام المستنبطة من آيات القرآن، وهذه التفسير المأثورة، وهذا إيضاح القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة كأضواء البيان، هذه ثروة عظيمة. بعض الإخوة قد يقول يعني ما لنا لا نقتصر على تفسير واحد، وحتى إذا فرغنا منه انتقلنا لتفسير، حسن هذا لو فعلت، هذا حسن، لكن اجتهدنا أن الإنسان لو فتح بالتفاسير طالما أن الدروس تسمح والدروس متعددة والحمد لله، طالما الدروس متعددة فيكون هذا التنوع إخواني فيه التعرف على منهج كل مفسر وطريقته. بعد ذلك لو متنا وأنت بعد تفسير صورة واحدة عرفت تفسير ابن جرير ومنهج ابن جرير في التفسير وطريقة ابن جرير في التفسير وغير ذلك، عرفت القرطبي وفتحته، عرفت البغوي، عرفت كذا كذا كذا، أنت بعد ذلك إن شاء الله تفتح، لا يصبح التفسير غريبا عليك. يبقى احنا عندنا تفسير ابن جرير وفي حياتنا ما فتحناه أبدا ولا نعرف طريقة هذا التفسير، لكن حينما تفتح هذه التفاسير كلها تأخذ تفسير هذا وذاك وكذا وكذا وتعرفت على تفسير أئمة، بعد ذلك العمر ما طويل، العمر طويل، يموت شيخك وانت تكمل مع نفسك، يبقى انت فتحت هذه التفاسير لم يعد عندك جاهل بها، انما عندك دراية بمنهج هذا كله. مثل كتب الحديث، هذا البخاري وهذا مسلم وهذا ابو عيسى ترمذي وهذا ابو داود وهذا ابو داود سجستان، هذا ابو داود الطيالسي، كل واحد له طريقة في كتابه وطريقة في تصنيفه، وتنتفع بهذا انتفاعا عظيما، ثم بعد ذلك تكمل. يبقى قدر الإمكان تحاول أن تفتح هذه الكتب وتنتفع بها، والحمد لله كل درس من هذه الكتب قائم بذاته. أنت أخذت من تفسير ابن جرير فقط تفسير سورة الأنبياء بركة، أخذت من ابن كثير تفسير سورة الحج بركة، فيحصل لك التفسير القرآني كله بمجموعة هذه التفسير. يبقى من ناحية فسرت القرآن الحمد لله، ومن ناحية أخرى تعرفت على منهج مفسرين بحيث يبقى انت في رياض السلف، في رياض السلف ما حرمت نفسك من شيء من هذا. والاعمار بقى على حسب ما يرزقنا الله واخواننا في هذا، نسأل الله ان يصل اعمارنا على طاعته